منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا تقريرا عن عازف موهوب في 15 من العمر، وبعدها نتابع تقريرا عن مشاكل التعليم الجامعي. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج أجيال. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نتابع أيضا نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات. مستمعي الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي وملف العراق.
طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قلق من استهداف المرشحات ومطالبات بحماية المرشحين والناخبين. مجلس الأمن الدولي يحث كافة العراقيين على المشاركة في الانتخابات. توقع أرفع مسؤول للقوات الأمريكية في العراق أن تتلاشى الضجة التي أثيرت حول إبعاد مرشحين لهم صلات بحزب البعث المحظور، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التنافس الانتخابي بين الكيانات السياسية واستمرار استهداف المرشحين وتحديدا المرشحات. قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو، وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في معهد دراسات الحرب بواشنطن، قال إن العراقيين أكثر قلقا بشأن الأمن والوظائف، وهم يستعدون للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 آذار. أوديرنو أكد أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى ارتباط رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي والمدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي بإيران. وقال أوديرنو إنه لا يعتقد بأن هيئة المساءلة والعدالة تصرفت بقدر كاف من الشفافية، إلا أنه أضاف بأن القضية التي أثيرت مؤخرا حول منع بعض المرشحين من خوض الانتخابات ليست خطيرة، معبرا عن أمله بألا توهمنا على الانتخابات. إلى ذلك دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى ضرورة مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة لأي سبب كان سيمنح الفرصة للآخرين في تحقيق ما وصفه مآربهم غير المشروعة. دعوة السيستاني جاءت في بيان صدر عن مكتبه أكد فيه أن الانتخابات تمثل المدخل الوحيد لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تحسين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددا في الوقت ذاته عدم تبني المرجعية لأي جهة مشاركة في الانتخابات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري دعت رجال الدين إلى نشر ثقافة روح التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية وتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات.
نحن طلبنا من رجال الدين أن تكون المساجد وبيوت الله والكنائس هي مركز إشعاع وانطلاق للتوعية الانتخابي لحث الناخب على المشاركة في الانتخابات. لا، إذا كان في الإمكان توضيح بعض الإجراءات الذي يستطيع بعض رجال الدين من لهم كانية في أن يفسروا مثلا القضايا التي تتعلق إجراءات المفوضية، ولكن ليس الدعاية لكيان سياسي معين.
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على أهمية الانتخابات العراقية بالنسبة للعراقيات، وقالت إن هذه الانتخابات تمثل لهن وعدا بالمستقبل وتذكر بمدى صعوبة التغيير في هذا المجتمع الذي تهيمن عليه الثقافة الذكورية. وتواجه السياسيات المرشحات للانتخابات المقبلة جملة من التحديات والصعوبات، في مقدمتها الهاجس الأمني واستهداف المرشحات في عمليات قتل، خاصة بعد مقتل إحدى المرشحات في مدينة الموصل مؤخرا. وهذا ما تحدثت به إحدى المرشحات في محافظة صلاح الدين التي ذكرت لإذاعة العراق الحر أن قتل واستهداف المرشحين عمل ظلمي.
احنا النساء ما عندنا غير صوتنا دائما، فيظهر هسه يعني الاستهداف هو استهداف من جهة لا تمتلك الرؤية اولا، لان العمل هذا عمل ظلامي، عمل يدل على جهل، وعمل يدل على وحشية، ويدل على جبن، لان ما لقيت بتاريخ العروبة هي شابل، بس لقيت يعني بالمفكرين الامريكان وكاتبة تقول who strikes terror on others he himself in constant fear، اللي يستهدف الآخرين ويجفلهم ويروحهم هذا إنسان بداخله خوف، خائف من العملية الديمقراطية وخائف من المرأة.
مرشحة أخرى في محافظة صلاح الدين تتوقع أن تتصاعد وتيرة التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة، وخاصة بعد قرار الهيئة التمييزية استبعاد عدد من المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
نطالب من الجهات المعنية أنه يخصصونا في حماية ولو بسيطة حتى نخلص من هذا القلق اللي راح يصير للمرشح، لأنه أكو راح يصير احتمال بين الكيانات أو بين الأحزاب بالنسبة لقرار التمييز للكيانات اللي اشتكوها، فأصور هذا راح يسوي يعني بالبلد.
وكانت سلسلة هجمات استهدفت السبت الماضي مقر أحزاب سياسية تشارك في الانتخابات العراقية التي ستجري في آذار. ويرى عضو مجلس محافظة صلاح الدين ضمان علاوي مطلق بأن استهداف المرشحين هو أمر مبيت من قبل عصابات القتل والترهيب، والدولة مطالبة بحماية أبناء الشعب عامة مرشحين وناخبين.
موضوع استهداف المرشحين هذه أكيد تقوم بها يعني الناس اللي يريدوا أن يخربوا العملية السياسية، لا يريدوا لهذا البلد خير، المفلسين تماما، اليائسين يقوموا بهذه الأعمال القبيحة والشريرة والمشينة، استهداف شخص مرشح يريد أن يخدم العراق من خلال قبة البرلمان، هذا أمر حقيقة مخجل ومفزع، ولا يوجد في ثقافتنا العراقية أن نغتال بعضنا البعض. الاغتيال هو سلاح الجبناء والمتخاذلين والذي لا يستطيع أن يواجه الناس ولا يستطيع أن يواجه الحقيقة. دولة مطالبة بحماية أبناء الشعب جميعا سواء كان مرشح أو ناخب.
رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أيدن خالد كشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المرشحين ومقراتهم.
قامت بتشكيل لجان أخرى ووضع الآلية لتوفير الحماية للمرشحين، فمن هذه الآلية المرشح يمكن عليه له الاتصال بالقادة الأمنيين مباشرة في حالة التهديد أو في حالة الرغبة بتوفير الحماية خلال ممارسة النشاط الانتخابي. القوات الأمنية سوف تكون مستعدة لحماية الطرق المؤدية إلى النشاط الانتخابي وتوفير الأمن في المنطقة التي تعقد فيها الندوات والمؤتمرات. بل أخيرا وجه معالي وزير الداخلية وخول مدراء شرطة المحافظات بمنح إجازات السلاح لأفراد الحماية الخاصين للمرشحين.
وشهدت بغداد وبعض المدن العراقية عمليات متبادلة بين الأحزاب لتمزيق صور المرشحين للانتخابات. الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم اتخذوا سلسلة إجراءات لملاحقة المتجاوزين على ضوابط الحملات الانتخابية.
على خلفية قيام بعض الأشخاص بتمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية في بعض مناطق بغداد، أصدرنا الأوامر إلى كافة القطاعات والتشكيلات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون بتمزيق الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمختلف المرشحين، ومن بعد ذلك سيتم تسليم الأشخاص الذين نلقي القبض عليهم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الذي نأمل من الأخوة المواطنين إشاعة روح الديمقراطية والتعاون من أجل إتاحة الفرصة لجميع المرشحين بالتعريف عن برامجهم ورسالتهم.
المحلل السياسي أسعد العبادي يعتقد أن القوات الأمنية لن تستطيع لوحدها حماية الانتخابات ما لم تساندها الكيانات والكتل السياسية.
حماية المرشحين هذه مسؤولية وزارة الداخلية لأنها مهمة ليست سهلة. هذه تعتمد على الحراك اللي تعتمد أو الآليات اللي تعتمدها القوى السياسية من أجل تنفيذ حملات الدعاية. أما الشق الآخر يعني أعتقد السياسيين مدعوين إلى تهدئة، مدعوين إلى أن يوحدون خطابهم الوطني ويبتعدون أيضا عن المناكفات والمماطحات السياسية، يعني على أقل تقدير في هذا الوقت حتى تنجح العملية الانتخابية، وخصوصا نحن على أعتاب مرحلة مفصلية من تاريخ العراق السياسي. أنا أعتقد كل شيء اليوم مسيس طالما نحن على أعتاب الانتخابات وبدأت حملة الدعاية الانتخابية، كل شيء سيكون مسيس.
كلما اقترب موعد الانتخابات تصاعدت حدة التنافس الانتخابي ولغات التشدد وتبادل الاتهامات بدعم الإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية من خلال المساس بالرموز الدينية. هذا ما دفع رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى توجيه بيان الأربعاء دعا فيه إلى أن تمضي الحملة الانتخابية في جو من التنافس النزيه من دون تجريح وإساءة، مشددا على أن المساس بالرموز الدينية محظور دستوريا وشرعيا وأخلاقيا ومخالف مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية بحسب تعبير البيان. المحلل السياسي أسعد العبادي يؤكد على أن الجميع يتحمل المسؤولية لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق.
أعتقد المزايدات هذه والمهاترات السياسية واستغلال هفوات وسقطات من هنا وسقطة من هناك، حملات التشنيع والتسقيط والانتقاص، أعتقد هذه عملية ليست حضارية. أنا أعتقد أنه الحل يكمن في أن تكون قضية العليا المستقلة للانتخابات تكون حازمة جدا في تطبيق تعليمات المفوضية فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل من قبل الكيانات، وأيضا على الكيانات السياسية أن تدرك حجم المسؤولية حتى تبتعد على الأقل في هذه الفترة عن كل ما يكون سبب في توليد الاحتقالات والتخنقات. المواطن ينتظر كثير من هذه الأحزاب والقوى الوطنية، ينتظر النتائج تنتقل بالبلد، يعني نقلة نوعية تجني نتائج فئات محرومة من هذا الشعب، فئات الفقيرة والمحرومة. أعتقد هذه مسؤولية تحملها الجميع، يعني يجب أن تبتعد القوى السياسية في هذه الفترة عن كل ما يعرقل أو يعيق نجاح العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية في العراق.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. حث مجلس الأمن الدولي المواطنين العراقيين جميعا على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل. جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع له الثلاثاء خصص لبحث الدور المستقبلي للأمم المتحدة في العراق، والذي أشار أيضا إلى ضرورة أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة تعكس آمال الشعب العراقي وتطلعاته. وقد استمع مندوبو الدول 15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة المبعوث الأممي الخاص إلى العراق أد ميلكرت، والتي قال فيها إن من المؤمل أن يتوجه نحو 19 مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى مراكز انتخابية في الخارج موزعة على 16 دولة في أنحاء العالم. وقد أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تقوية دور القانون في العراق ودعم الحكومة العراقية لتحقيق ذلك، وكذلك التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية. ومن جانبه دعا المبعوث الدولي ميلكرت جميع الأطراف السياسية في العراق إلى قبول نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنها تشكل امتحانا للجميع على مدى نجاح أو فشل العملية السياسية في بلادهم. هذا ولم يخفي المبعوث الدولي وجود خلافات بين ممثلية الأمم المتحدة في بغداد والحكومة العراقية على الرغم من العلاقات الودية بين الجانبين على حد قوله، مشيرا بهذا الصدد إلى غياب الشفافية في استبعاد 177 مرشحا من الانتخابات المقبلة.
فيما يتعلق بالانتخابات قدمنا المشورة ودعونا إلى الشفافية وتوضيح الأسباب الشرعية لاستبعاد المرشحين، لكني قلق من نقص الشفافية في عدد من الحالات ولم نخفي رأينا هذا.
غير أن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حامد البياتي أبلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع ذاته أن هذا الإجراء استند إلى قرارات صادرة من المحاكم عن جرائم عادية غير سياسية مثل تزوير الشهادات، وأن هناك هيئات تراجع ملفات جميع المرشحين المستبعدين. وأشاد البياتي بدور الأمم المتحدة في بلاده بالقول:
بدون الأمم المتحدة لم يكن بمقدور العراق أن يكون له دستور، وبالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات واستمرار العملية السياسية، فهي تساعد العراقيين الآن في حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفي قضية كركوك، وكذلك في تحسين العلاقات مع دول الجوار.
هذا ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى العراق أد ميلكرت مجلس الأمن إلى أخذ الاستعدادات لنهاية عام 2011 عند انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي النور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. لا تولع النور، خلي النور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا
الصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي عبر البعض عن استغرابه لأن قضية الاجتثاث أصبحت الشغل الشاغل للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة فيما خلت من برامجهم الانتخابية قضايا خدمية مهمة تنفع الناس في كل زمان ومكان محمد كريم تابع لنا عددا من الآراء في هذا الشأن حيث قال أحد المتحدثين لإذاعة العراق الحر إن الناخب وليس المرشح هو الذي فرض هذه القضية
مع استمرار العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع آذار مارس المقبل تسود الشارع العراقي انتقادات واسعة لتصدر قضية البعث واجتثاثه الشعارات والبرامج الانتخابية للعديد من الأحزاب والمرشحين الذين أغفلوا القضايا الأخرى ذات المساس المباشر بحياة الناخب تقول المواطنة أم شذا
والله خاله ملتين بس يحكون عن البعث وراح البعث واجى البعث لا يحكون عن الماي لا عن الكهرباء لا عن المجاري على الوضع المخربط وكتل هسه أنا مريضة علاج بالأمراض المزمنة يعني كل شهر يعطونا علاج شكل لو ما نحصل العلاج زين وكمالهم يردون ننتخبهم على وش ننتخبهم يعني احنا ايش مستفادين
مواطنون آخرون يرون أن حديث الأحزاب والمرشحين عن قضية البعث لا يعدو كونه ذريعة للتهرب من الحديث عن القضايا والمشاكل التي ما زالوا يعانوها يقول المواطن أبو وليد
حجة ودي درعون بها ما يحشون بس هايعتهم قال البعث شوكت الرجعة وشون يرجع ما عتهم غيرها ما عتهم هم المواطن ما عتهم البطالة شباب ترس الشوارع ما عتهم كهرباء ماكو ما عتهم ناس جو الجسر نايمة ما يفكرون في هالأمور المهم والله العظيم والله العظيم المهم بس هو وقرابته وعمه وخاله والباقي ما غرض وحتى راح يجون ذول اللي راح ينتقموهم جدد وهم ما راح يسوون شيء أنا أقول لك يعني عتهم همهم بس شون يقعد بالمنصب شون يستفاد ويطلع يقضي 4 سنوات ويطلع ما غرض المواطن
مايكروفون إذاعة العراق الحر حاول استطلاع الأسباب وراء تصدر قضية البعث الشعارات والبرامج الانتخابية من عدد من المرشحين الذين أكد بعضهم أنها قضية فرضها الناخب على البرامج الانتخابية للمرشحين والأحزاب تقول المرشحة سميرة الموسوي
يعني هذا الموضوع هو فرض نفسه الناخب هو اللي يفرض على المرشح الناخب يقول شي يريد هو اللي يفرض البرنامج الانتخابي المرشح قال يحكي منه الباكر اذا ما يلامس حاجات الناخب ما راح يسمعه البعثيين هم استغلوا مسألة المساءلة والعدالة للانقضاء عن العملية السياسية والديمقراطية هذه أصبحت واضحة في الأيام الأخيرة من أمر البرلمان كانت تصريحات بقضية البعث وعودة البعث وقوائم ستأتي بعثية بحيث هو المواطن استفز هذه القضية لم يفرضها أحد على الشارع وإنما استفز الشارع فإذا الناخب هو اللي يفرض ويجبر الساحة أن تكون هي هذه المواضيع هي السائدة
إلى ذلك يقول مرشحون آخرون أن إثارة قضية البعث الآن إنما تأتي لشعور بعض الأحزاب بوقوع ما وصفوه بالكارثة الانتخابية يقول المرشح مثال الآلوسي
شعور بعض الأحزاب وتحديدا أحزاب السلطة وأحزاب السلطة هي ليست حزب واحد شعور أحزاب السلطة بوقوع كارثة انتخابية بالنسبة لهم وخسارة كبيرة لدى الشارع وبروز العلمانيين والوطنيين والمدنيين دفعهم وتعاونوا على خلق ضجة اسمها البعث، والبعث حزب ضعيف غير موجود متهم اتهامات خطرة إنسانية واجتماعية وقانونية ووطنية. خلق هذه المشكلة في سعي واضح لإثارة نعرة طائفية سنية شيعية وتسويق المواطن بهذا الاتجاه للعودة إلى المربع الأول.
من جهتهم يرى عدد غير قليل من المراقبين والمحللين السياسيين أن تصدر مسألة البعث لحديث المرشحين والأحزاب إنما يأتي بسبب ما وصفوه بالإفلاس السياسي لتلك الأحزاب والمرشحين. يقول الكاتب والصحفي إبراهيم الخياط:
هنالك معسكران، يعني مع وضد، يستخدمان هذه الورقة لأسباب دعائية. الطرف الأول يعني طرف الحكومي يحاول أن يغطي على الإخصاص الحكومي، على البطالة، على البرنامج الاقتصادي، على الكهرباء، والطرف الآخر يحاول أن يدخل نفس اللعبة لأن لا توجد هنالك برامج لهذه الكتل. إثارة هذه المسألة يدل على الإفلاس السياسي من قبل الطرفين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، قال أحد المعنيين بإنتاج العسل فيدهوك إن في إمكان النحالين في إقليم كردستان تربية 1,000,000 خلية نحل وإنتاج عسل فاخر قابل للتصدير. على أي حال، للنحالين جمعيات خاصة بهم وتقاس قدراتهم بعدد الخليات التي يعتنون بها، غير أن لهم مشاكلهم أيضا، ويبدو أن أهمها تتعلق بالتسويق. معكم عبد الخالق سلطان.
تعد محافظة دهوك إحدى المحافظات العراقية المشهورة بإنتاج العسل، حيث ينتج فيها أرقى أنواع العسل بحسب قول خرشيد أحمد رئيس جمعية نحالي دهوك، الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تطوير تربية النحل وفق الأسس العلمية الحديثة، والحكومة قد ساعدتهم كثيرا في هذا المجال.
جمعية نحالي دهوك حصلت على معمل طبع أساسات الجمعية المدعومة من المحافظة ومن وزارة الزراعة، وأيضا حصلنا على معمل تعبئة للعسل ومعمل متطور جدا، وأعتقد هذا المعمل الأساسات الشمعية ومعمل تعبئة العسل غير موجودة بالعراق، هي الوحيدة اللي احنا حصلنا عليه. دعم من المحافظة في السنة الماضية حصلنا على الصناديق، دعم من سيد المحافظ بحدود بمبلغ 100,000,000 حصلنا على الصناديق ووزعنا على النحالين.
خورشيد بيّن أنه بالرغم من الشهرة والجودة التي يتصف بها العسل الكردي، فإنهم يعانون من مشكلة افتقارهم إلى آلية تصريف هذا العسل.
إذا دعم من الحكومة ماكو، ما رح نتطور نفسنا، لأن كل سياسة واقف على الدعم. دعم زين، بس اللي إحنا نريده بعد ناقص، يعني نريد أكثر، نريد نفتح دورات، نريد نطور النحالين مالتنا، نريد نهيئ لهم المستلزمات اللي هم يحتاجونها من الخلايا ومن المعدات العمل ومن خاصة من النحل. النحل قليل بكردستان، كردستان كمان منطقة مقدارها كمنطقة جغرافية نقدر نربي 1,000,000 خلية في كردستان.
استخدام التقنيات الحديثة والجانب العلمي في تربية النحل في إقليم كردستان، يعني إلى أي درجة يتم استخدام هذا الشيء فيها، ويعني كيف يمكن تطوير هذه الناحية؟
لحد الآن بدنا نطور نفسنا، احنا أقدر أقول 60% احنا طورنا نفسنا، يعني خلصنا من الخلايا البلدية القديمة. المشاكل اللي تواجهنا هي مشكلة صرف العسل أو وجود آلية لتسويق العسل.
إلى ذلك أشار محمد عبدالله مدير إعلام المديرية العامة للزراعة في دهوك أن مديريتهم قامت بفتح مركزين علميين مختصين بتربية النحل.
هنالك مركزين للنحل في زاخو وفي عقرب كمراكز علمية، من خلالها تقوم النحالي بالقدوم إلى تلك المراكز لأخذ الإرشادات العلمية في مجال تربية النحل. بالتعاون مع الجمعية نحالي كردستان فرع دهوك، هنالك معمل لإنتاج الأساسات الشمعية التي هي من المعامل المتطورة على مستوى كردستان وحتى على مستوى العراق، حيث بلغ إنتاج تلك الأساسات الشمعية 1,625,000 أساس شمعي خلال عام 2009، قامت بتوزيع على نحالي.
جدير بالإشارة أن جمعية النحالين في دهوك تضم 3,500 نحال في عضويتها يشرفون على تربية 40,000 خلية نحل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت. على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، حيث سنتابع أولا تقريرا عن عازف موهوب في 15 من العمر، بعدها نتابع تقريرا عن مشاكل التعليم الجامعي. سيداتي وسادتي، هذا فنان صغير في عمره، كبير في موهبته. إنه عازف العود يوسف عباس، وهو في 15 من العمر. نقل عن العازف الموهوب نصير شمة تعبيره عن خشيته من أن يبلع هذا الفتى فطاحل العود السابقين. شمة هو الذي أشرف على صقل موهبة يوسف عباس، وعباس يعزف ولسان حاله يردد قول المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. عماد جاسم والتفاصيل.
بالتعاون بين فرقة منير بشير للعود ومعهد الدراسات الموسيقية، أقيمت الأمسية الموسيقية للعازف الموهوب يوسف عباس في قاعة روح الخماش في معهد الدراسات الموسيقية بحضور مثقفين ومتذوقين وطلبة وأساتذة المعهد. وقدم يوسف الذي يبلغ من العمر 15 عاما ويدرس الموسيقى في بيت العود بمصر، والذي يشرف عليه العازف العراقي نصير شمة، قدم مقطوعات متنوعة للفنانين الشريف محي الدين حيدر وجميل بشير ونصير شمة، وبدأ سعيدا باستقبال الجمهور لعزفه، مؤكدا أنه أكمل العام الأول في دراسة العود بالقاهرة، وأتى بإجازة للعراق لإقامة مجموعة أماسي موسيقية.
أول شيء يعني سعيد جدا بهذه المشاركة، لأن لما كنا بمصر مشاركاتي هواية مثلا كانت في أكاديمية الفنون الجميلة، أما هذه فكانت أقرب إلى نفس، لأن يعني قدمت هذه المقطوعات وكانت مقطوعات يعني تألفت في هذا المكان أساسا، يعني كشريف محي الدين حيدر لما كان في هذا المكان ألف وجميل بشير كانت أقرب إلى روحي، لأن موجودين كل الأساتذة.
كيف وجدت استقبال الموسيقيين من أساتذة وناقدين وباحثين ومن طلبة؟
أنا حسيت انهم عجبوا باللي انا قدمته.
وقدمت في الأمسية أوراق بحثية لتاريخ تطور مدرسة العود العراقية للعازف سامي نسيم مدير فرقة منير بشير للعود، الذي منح قلادة التميز للعازف يوسف عباس.
في الحقيقة اليوم نفعل شيئا جديدا في المعهد، هو زمان منذ 10 أعوام لم يفعل، وهو بما يسمى أمسيات موسيقية، كذلك محاضرات لرواد أو شباب أو فنانين معاصرين، تعاون مع معهد الدراسات الموسيقية و فرقة منير بشير العود. اليوم يأتي يوسف عباس الموسيقي الشاب العراقي ابن 15، وهو متفوق جدا، لذلك استقبلنا هذا الاستقبال البديع ومنحنا عضو شرف في فرقة منير بشير، وكذلك منحناه ميدالية باسم منير بشير وهدية باسم المعهد، وقدم في الحقيقة منهاجا للكبار وليس لشاب في مقتبل العمر.
رافقت المقطوعات اللي قدمها يوسف نبذة تاريخية عن تطور مدرسة العود.
مدرسة العود العراقية معروفة بالعالم كله، العود موطنه الأصلي العراق من حيث الصناعة والمنظرين والأساتذة والعازف، فنحن قدمناها اليوم بمحاضرة في البداية، وكانت محاضرة ممتعة جدا حيث استرسلنا بتاريخ هذه الآلة، وكذلك قدمنا الفنان بنماذج من هذه المقطوعات الصعبة التي منها لجميل بشير والشريف محي الدين حيدر وكذلك لنصير شمة.
مدير معهد الدراسات الموسيقية ستار ناجي أشار إلى أن هذه الأمسية تأتي لتثقيف الطلبة وإطلاعهم على تجارب الموسيقيين من مختلف الأجيال، مشيرا أن هكذا ملتقيات ستكون شهرية أو نصف شهرية في المعهد.
تعاود معهد الدراسات الموسيقية إلى إقامة الندوات والمحاضرات الموسيقية وحتى الأماسي الموسيقية لاستضافة العديد من مبدعين الموسيقيين، نأمل بأنه تكون نصف شهرية، وإذا تعذر الأمر ستكون شهرية إقامتها بداخل أروقة المعهد.
وختم الفنان يوسف عباس الأمسية بتقديم قصائد للشاعر مظفر النواب قام بتلحينها، ومنها قصيدة مو حزن.
ثياب الصبر ورد لال يجي يوم الدرب يمشي بكيفي ردنا الوطن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الكل تقريبا يتفق على أن التعليم الجامعي في العراق يعاني من مشاكل عديدة، غير أن هؤلاء لا يتفقون على الحلول على الإطلاق. يدعو البعض إلى إرسال الكوادر التعليمية إلى الخارج، ويدعو آخرون إلى الاكتفاء بدعم الطلاب. النتيجة هي عدم وجود خطة متكاملة ترتقي بمستوى الجامعات ولا تكتفي بحلول جزئية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
كغيره من مجالات وتفاصيل الحياة العراقية، عانى التعليم الجامعي من تراجع كبير حتى غاص في مشاكل متفاقمة، منها ما يتعلق بتدني المستوى العلمي، ومنها ما يتعلق بالبيئة المدرسية. ويعزو معنيون بالشأن العلمي والتربوي معظم تلك المشاكل التي يقولون إنها بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، يعزونها إلى الحروب والحصار الاقتصادي، لكن النتيجة التي يشرحها المواطن جلال شراد هي حصيلة تلك الظروف والتي لم يعد يختلف عليها اثنان.
والله أكيد، يعني أكيد كون نحن كواقع الدراسي حاليا ضعيف وركيك، لا توجد لدينا وسائل الإيضاح والمعلومة المستمرة القوية كما في الدول الدراسة الجامعات الأوروبية.
هوة شاسعة بين التعليم في العراق وفي الدول الأوروبية التي أشار إليها المواطن جلال شراد، هذا فضلا عن الهوة بين التعليم في العراق والكثير من دول المنطقة، حتى أن الطلبة الجامعيين يتخرجون من الجامعات بمستوى علمي وثقافي لا يناسب ربما طلبة في إحدى الإعداديات،
بسبب عزة الكفاءات، بسبب عدم وجود الدعم المادي وعدم وجود الجامعات والكليات، بسبب عدم وجود الدعم المادي للطلبة الذين يدرسون في الجامعات، بسبب ضائقة المالية يعاني منها كثير من الطلبة. يا ريت أنه لو تتفت وزارة التعليم على البحث العلمي للطلبة مثل ما كان قبل، أنه يعطيهم إعانات مالية يعني تعين للطالب حتى يكمل مشواره.
ولكن هناك من يرى أن الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي لا يقف عند حدود تقديم الدعم المالي للطلبة الجامعيين، فكل الدول المحيطة بالعراق ارتقت بمستوى جامعاتها من خلال البعثات والزمالات الدراسية. وترى المواطنة نور حسين أن من أبرز الخطوات للنهوض بواقع التعليم الجامعي هو إرسال البعثات والزمالات الدراسية إلى جامعات دولية معتبرة،
لأن هاي راح تنمي قدرات الطالب وزيد لغته عرفته، فهاي الفقرة كلش مهمة للطالب العراقي ولازم ياخذ حقه، خاصة الطالب المتفوق المفروض لازم تكون هاي فقرة انه يطلع خارج العراق ويدرس جامعات عالمية. طبعا هي تقوية للغة، اللغة الانجليزية اللي محتاجها كلش، زيادة معلومات، زيادة خبرات، اضافة الى انه الطالب راح تكون هاي الزيارة علمية له، فأكيد مفيدة له.
يقول مؤيدو فكرة التوسع بإرسال الزمالات والبعثات الدراسية إلى الخارج إن إكمال الطلبة لتعليمهم في الخارج وحصولهم على شهادات علمية كبيرة ومن ثم عودتهم إلى العراق لمزاولة التدريس في الجامعات العراقية يسهم بشكل أساسي في الارتقاء بالمستوى العلمي. ويؤيد مدير التعليم العام في كربلاء جواد مهدي هذا المقترح، ليس لأنه يسهم برفع المستوى العلمي في الجامعات فقط، بل لأنه يسهم بتوسيع الآفاق الثقافية للطلبة المبعثين إلى الجامعات الأجنبية.
أنا أتمنى أن يوفد أعداد كبيرة من طلبتنا إلى الخارج، لا فقط لأجل الدراسة، إنما لأجل المشاهدة، إنما لأجل معايشة الأنظمة والقوانين والحياة المنظمة. هذه الأحاسيس ستنتقل إلى البلد، هذا بالإضافة إلى الجانب العلمي. طبعا لا ننكر أن شعوب العالم، خصوصا شعوب العالم الغربي، متمدنة علميا وسبقتنا بمسافة بعيدة في المضمار العلمي، فلا بس، والعراق غني وقادر على أن يوفد أعداد كبيرة من الطلبة إلى الخارج.
باتفاق أغلب المهتمين أن هناك مشاكل حقيقية في التعليم، لكن ما يغيب هو التفكير بالحل، أو بتعبير أدق السعي لتطبيق حلول ناجعة. فبرغم إقرار مسؤولين معنيين بالتربية والتعليم بتراجع المستوى العلمي وعدم جدية كثير من المعلمين والمدرسين والتدريسيين، إلا أن الأمر يسير على ما هو عليه من ترهل دون أن تنبرئ جهة ما لوضع العصا في عجلة التراجع بهدف إعادة توجيه مسارها لما هو أصح وأصلح. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي عليك حبيبي زايد بس بالاسم صرنا حبايب قلبي عليك حبيبي زايد بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي وينك الناس كلها الليلة جنبي وينك انت الوحيد العني غايب
وينك عليك حبيبي غايب وينك بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي
حبيبي الغالي خيرك والله
والله
محتاجك وما عندي غيرك والله
والله
كثر حبيبي الغالي خيرك
والله
ما قول بس انت وضميرك والله انت الوحيد اللي عني غايب حبيبي ضمك والله انت الوحيد العني
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل حضارة. هي العراق الحر تقرح للأشعار.
أما الآن مستمعي الكرام فأترككم مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريا الحسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على المسيرة الإبداعية للفنان التشكيلي إبراهيم العبدلي الذي ينتمي إلى جيل الستينات والذي أنجب عشرات التشكيليين العراقيين المبدعين. عرف ومنذ بداياته الفنية أوائل الستينات من القرن الماضي بقدرته العالية على رسم البورتريت ونقل ملامحها بدقة من خلال أسلوبه الواقعي الخاص به، فضلا عن رسم الطبيعة والفولكلور الشعبي. إنه الفنان التشكيلي إبراهيم العبدلي الذي ينتمي إلى جيل الستينات، ذلك الجيل الذي أنجب عشرات التشكيليين العراقيين المبدعين. ولد العبدلي في بغداد عام 1940 ودرس الرسم في العراق وإنجلترا، ودرس الرسم أيضا في بغداد والسعودية، وما زال يدرسه في جامعة البتراء في الأردن. التحق الفنان إبراهيم العبدلي بالدورة الأولى لأكاديمية الفنون الجميلة والتي كانت تسمى آنذاك أكاديمية الفنون الجميلة العليا في قسم الرسم عام 62، وتخرج منها عام 65. ومن زملائه الفنانون سالم الدباغ، خضر جرجيس، محمود الراضي، ليلى العطار، وسوسن سلمان. أقام العبدلي خلال مسيرته الفنية عشرات المعارض الشخصية داخل العراق وخارجه، وكانت له مشاركات في أغلب المعارض الجماعية، كان آخرها معرضا جماعيا أقيم في عمان بعنوان معرض الفن العراقي المعاصر، شارك فيه 65 فنانا من أجيال مختلفة. كتب الفنان الكبير الراحل فايق حسن عام 89 شهادة نقدية لأعمال العبدلي نذكر منها: برهن الفنان الزميل إبراهيم العبدلي على إمكانياته الفنية، ونلمس ذلك بمجمل أعماله الفنية، كما نلمس أيضا تقنية حساسة بمضمون أعماله التي أثبتتها التجربة والخبرة لسنين طويلة. وبعده كتب الفنان الراحل إسماعيل الشيخلي: العبدلي من أبرز فناني جيله بما قدمه من أعمال رائعة، فهو فنان بغدادي تراثي شعبي أصيل بأسلوبه الواقعي الانطباعي المعاصر، رسام بطريقته الشاعرية وألوانه المتميزة ذات التأثير الموسيقي، ستبقى أعماله متميزة في هذه الفترة من تاريخ الفن العراقي المعاصر. أعزائي، للفنان العبدلي اهتمامات بالموسيقى والمقام العراقي، وهو قارئ جيد للمقام، حيث صاحب في حياته كبار الموسيقيين والمطربين أمثال سالم حسين، سلمان شكر، غانم حداد، نصير شماع، علي الإمام، ومحمد زكي. أما الفنان الملحن والمطرب الراحل عباس جميل فكان يدرس معه الموسيقى في الأكاديمية.
فلا تكتح العيناك، فلا تكتح العيناك منها بعبرة على ذاهب فيها فإنك ذاهب.
للعبدلي صداقات جمعته مع قراء المقام وما زالت، خاصة مع المغتربين العراقيين كحسين الأعظمي وفريد محمد علي.
لك بعد الآن أن تختار من
يشارك سيدتي وسادتي العبدلي حاليا بمشروعنا لمنظمة إنسانية تعنى بالأطفال والمراهقين العراقيين المصابين بأمراض نفسية جراء أعمال العنف التي طالت المجتمع العراقي، وكان نصيبهم الأكبر منها بالمشاهدة العينية أو من خلال نقلها عبر وسائل الإعلام، فتبرع بتقديم دروس في الرسم ووجد أنهم أحبوا الألوان وساعدتهم في تخطي العديد من حالات الحزن والاكتئاب التي تصيبهم.
من شئ وتحيا
حياتي الفنية تبدأ من قبل دخولي أكاديمية الفنون الجميلة. أنا رسام.
في أي عام دخلت الأكاديمية أستاذ؟
كانت 1961-62 ممكن أذكر يعني طلبة دورتي من المرحومة ليلى العطار، سالم الدباخ، خضر جرجيس، محمود راغي، فهذه هي الدورة الأولى في أكاديمية الفنون. أسسها المرحوم الدكتور خالد الجادر، هو أسس أكاديمية الفنون الجميلة وكانت تسمى أكاديمية الفنون الجميلة العليا، لكن بعدين الظروف السياسية سموها أكاديمية الفنون الملغاة، ألغوا اسمها. في 63 ظروف سياسية اتهموا الدكتور خالد جادر انسجن لظرف سياسي، بس هو أسس أكاديمية الفنون الجميلة العليا بكادر تدريسي ما شفت حتى بأوروبا. أنا درست في إنجلترا، ما شفت مثل الكادر التدريسي اللي أسس الدكتور خالد الجادر.
أجانب أستاذ؟
أجانب وقسم عراقيين، لكن منتقيهم مثلا أرتموفسكي أجنبي من بولونيا، لازيسكي من يوغوسلافيا، وفيهم عراقيين. القول أنه أرتموفسكي كان وللنكتة يقولها غاب عن العراق مدة 15 سنة، أنا ورجع لكلية الفنون الجميلة، شاف كلها دكاترة وعلى المعدل، فقالوا له ما رأيك بأكاديمية الفنون؟ قال والله هذه دا أشوف كلها دكاترة، هاي هوسبيتال يعني مستشفى، مو أكاديمية فنون. هو ما يؤمن وما يتخش بعقله أنه الأكاديمية تقبض على أساس المعدل ودكاترة على أساس فنانين. بعدين من العراقيين اللي كانوا يدرسونا أستاذ فايق حسن يدرس نعلوان، أستاذ إسماعيل الشيخ يدرس نمنظور، جاب أيضا عن طريق علاقاته الشخصية واحتراما إلى مثلا الله يذكره بالخير أو ما أدري العنوان، دكتور كمال نادر رئيس قسم اللغة الإنجليزية درس إنجليزي، نوري مصطفى بهجت رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الجمهوري يدرسنا تشريح، محمد غني يدرسنا نحت، فكادر تدريسي نادر نخبة. كانت المبنى أيضا اللي إحنا به كان بيت علي جودة الأيوبي رئيس وزراء سابق، حديقة غناء، بيت حلو مرتب.
من أصدقائك المقربين من الفنانين موجودين حاليا؟
أصدقائي المقربين يعني اللي موجودين مثلا علي طالب، سالم الدباغ، من جيلي وقريبين إلي من الفنانين، بس أنا عندي أصدقاء كثيرين وبيهم أقدر أقول مثلا أصدقاء بالتمثيل أيضا. نحن نسيت أذكر لك إحنا الدورة الأولى أيضا تضم المرحوم راسم الجميلي، كان من دورتي يعني الدورة الأولى، أيضا من أصدقائي القريبين كان الله يرحمه، هو كان فرع السينما وإحنا فرع الرسم، فهذا من أقرب أصدقائي كان في ذلك الوقت.
أعرف حسب معلوماتي أنه حضرتك أيضا عندك علاقات حميمة مع قراء المقام العراقي وعندك اهتمامات كبيرة بالمقام العراقي.
المقام العراقي هذا بدأ معي من الكرخ من منطقتي، يعني قبل دخولي الأكاديمية يعني أفهم بالمقام وأحضر المنقبة النبوية، ومنها استلهمت وأخذت أساليب تسميات المقام العراقي. بعد تخرجي من الأكاديمية أصبحت أنا مدرس في معهد الفنون الجميلة، أستاذ في معهد الفنون الجميلة، وكان من أصدقائي القريبين والله يطيل عمره مثلا الأستاذ سالم حسين، هو يدرس في قسم الموسيقى وأنا يدرس في قسم الرسم، الأستاذ سلمان شكر الله يرحمه أيضا كان يدرس في قسم، ذولا من أقرب أصدقائي، وعباس جميل أيضا كان يدرس في المعهد.
بس اللي عارفه أستاذ تقرأ مقام أيضا وصوتك جميل.
يعني طبعا أنا أقرأ المقام، اكتشفت أنه أنا أقرأ مقام من الصغر، يعني من المتوسطة إلى الثانوي يعني كان صوتي أقرأ ويسمعوني أصدقائي. يعني كنا نستأجر زورق في نهر دجلة ويطلبون مني، لكن ربط المقام بالموسيقى تعلمته عن طريق أصدقائي اللي هم ذكرتهم في معهد الفنون، وتطورت بعد أن استقرت في عمان أخذت ألتقي بقراء المقام المعروفين مثل الأستاذ حسين العظمي، السيدة فريدة، يزوروني يعني وأزورهم أني، فأعدي وياهم المقام، حتى عبد الجبار الدراجي أيضا هنا، محمد زكي، علي الإمام، كل المقيمين ويجي إلى عمان ألتقي به. بعدين التقيت أيضا عملاق الموسيقى اللي هو الأستاذ غانم حداد، الله يطول عمره لا يزال غانم حداد، كان رئيس قسم الموسيقى في الخمسينات، وهذا تاريخ في الموسيقى. نصير شمة أيضا هو من أصدقائي،
حاليا تشارك في نشاط إنساني لمعالجة الأطفال العراقيين المصابين بأمراض نفسية.
هي منظمة إنسانية ترعى المتضررين نفسيا،
أعمال العنف وغيرها
تضرروا بالحرب نفسيا. هذه المنظمة تخلق لهم جو علاجي نفسي طبيعي، يعني مو ما تعطيهم أدوية وإنما تعطيهم أجواء مريحة علاجهم فقط. طلبوا مني أن أكون الطلبة اللي هم عمر تين ايج، يعني ذول المراهقين، أنه أعطيهم درس بالرسم. وحتى قالوا لي جيت تأخذ أجور، يعني قلت له ماني مشغول، ما عندي إلا يوم واحد وممكن ممكن أني أعطيكم إياها، يعني أعطي هذه الدروس طوعية ومجانية. وفعلا لمدة 3 ساعات يوم واحد.
إذا شوفهم بيتحسنون أستاذ؟
إذا أحس أنهم عندهم مشدودين للدرس، يعني يحبون الرسم.
طيب جيل الشباب من الفنانين كيف تقرأ عطائهم اتجاهاتهم الفنية؟ البعض يقول انه اغلب يعني الشباب فنانين الشباب اتجهوا الى التجريب.
مثل ما انت اعتقد تعرفين انه اقمنا معرض 2009.
انت كنت صاحب فكرة هذا المعرض.
جتني الفكرة لإقامة معرض شمولي يضم الشباب الرواد الميتين والأحياء، فهذا المعرض شامل وأقمته وعددهم كان 65 فنان وفنانة. يعني أنت ذكرت المدارس، المعرض اللي أنا نظمته كان يضم مختلف الأجيال، شباب يعرضون واقع، أنا واقع، وفي شباب يعرضون تجريد. فتشوفين ظهرت أسماء فنانين وفنانات ما مطروقين، يعني ولا موجودين على الساحة الفنية، لكن هم فنانين فقدمناهم وعملنا لهم كتاب قيم، كتاب مطبوع في CV عربي انجليزي ومثلا صورته الفنية وصورته الشخصية. فهذا الكتاب يعني كان إلى وقع وإلى رد فعل في العراق.
أستاذ مبادرة إلى يعني مجد العون الفنانين التشكيليين الشباب ومساعدتهم وتشجيعهم
طبعا. وكان افتتاح كتبت على الصحف أنه هو ظاهرة غير مسبوقة. أنا في جهد شخصي السفارة المفروض تقيم هذا. جمعية التشكيليين العراقيين الحالية اللي يرأسها نور الرابي الآن راحت إلى دمشق وحلت، سووا معرض ورقة ما طبعوا في معرض الفن العراقي يسموه معرض الفن العراقي المعاصر، بينما هم عندهم إمكانية وعندهم ميزانية وعندهم. أنا مين جبت الفلوس؟ أنا طوعي. كان بعض الأخوة العراقيين اللي متمكنين تبرعونا بالكتاب، قدمنا لهم شكر في مقدمة الكتاب أنه هم اللي قدموا لنا الدعم.
مشروع فني تتمنى أن يتحقق أو حلم حياتك الفني؟
مشروع الفني أنه أرجو أن يبقى يعني التعاون ما بين الفنانين العراقيين مستمر، بس هذا اللي أريده، وأنه يساعد بعضهم البعض. والحمد لله هي ما وصلت للفنان الآن النعرات اللي موجودة في العراق بعدها، يعني ما وصلت مثلا هذه الطائفية أو الصراعات السياسية ما وصلت للفنان. يعني أشعر أنه توحد، وإنما إذا أكو خلافات جزئية بسيطة مادة.
طيب أستاذ إبراهيم العبدري، إحنا نشكرك شكرا جزيلا، طبعا نتمنى لك التوفيق والعمر الطويل. في ختام هذا اللقاء نحب نهدي لك أغنية، شو تحب تسمع من إذاعتنا؟
والله أي أغنية يعني ذكرت المقام العراقي، أحب أي أغنية عراقية من المقام. مثلا أنا من أسمع مثلا يوسف عمار، فريدة، حسين العظمي، الريف، أسمع الدراجي، سعد الحلي، يعني هذول مثلا اللي أحب أسمعهم. يعني
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ملامح من حياة الفنان التشكيلي إبراهيم العبدلي كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية من مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من مخرج البرنامج نجيب ضلعي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqat rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.